بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمياج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة،
وسيلة المسترشدين لحب رب العالمين،
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين في 17 من شهر جماد الثاني لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة مع كلمة نصيحة وتذكير لمن يسمع، لأنفسنا ولإخواننا السامعين، سواء في الصومال أو إثيوبيا أو غير ذلك ممن أراد الله عز وجل أن نتذاكر إياه ما يسره الله عز وجل. فنقول الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث اشتمل هذا الحديث العظيم على أن الله عز وجل يحب الفرائض، ولم يتقرب العبد إلى ربه عز وجل بأعظم مما أوجبه على عباده وفرضه عليهم، ويحب النوافل بعد الفرائض، وأنه لا زال العبد مداوما على طاعة الله وعلى فرائض الله وعلى التنفل في مرضات الله سبحانه وتعالى حتى يحبه. فإذا أحب الله العبد ظفر ظفرا عظيما بحب الله سبحانه وتعالى. وهل المقصد إلا حب الله؟ فإن العابد لله سبحانه وتعالى يعبد الله من أجل أن يرضى عنه وأن يغفر له والله خلق العباد لذلك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة شامل لحب الله والذل له، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا يتحقق لمسلم عبادة صحيحة إلا بتحقق محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما أحبه مما أمر به وأوجبه وأراده ورضيه. فإذا أحب الله عبدا يكون ذلك العبد مكرما من ربه عز وجل، وهذا الإكرام يشمل أن الله عز وجل يدافع عنه في الدنيا ويرحمه في الآخرة، كما في هذا الحديث العظيم: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ففيه دلالة على أن هذه الجوارح التي يؤتى الإنسان من قبلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيؤتى من قبلها بالذنوب والعيوب، إما من بطش يده أو نظر عينه أو سمع أذنه أو خطى رجليه. فمن أحبه الله عز وجل حفظ له هذه الجوارح كلها، لا يأتيه من قبلها سوء يضره يوم القيامة، بل ولا في الدنيا. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا يعذبه، ولهذا لما قال اليهود كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أحباء الله ما عذبكم، ولو كنتم أحباء الله ما أذنبتم ولا حفظكم عن الذنوب. معناها واضح: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض، وما بينهما يخلق ما يشاء وإليه المصير، وما بينهما وإليه المصير. هذا دليل أن من أحبه الله عز وجل حفظه على الذنوب، ومن أحبه الله عز وجل أكرمه، ومن أحبه الله عز وجل لم يعذبه. لله أرحم بأحدكم من هذه بولدها، وهذه الرحمة بالمؤمنين كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وذلك له وسائل، الذي يريد أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله يحبه يسلك تلك الوسائل التي يجعل الله سبحانه وتعالى بها الود له في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، يحبه الملائكة، لأن الله يحبه، وهم عباد الله يحبون ما أحب الله. ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ويوضع له القبول في الأرض. أخرجاه حديث الصحيحين. فهذا دليل على أن وسائل محبة الله منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فمن العام الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان الشامل لتوحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والمتقدمون كانوا إذا ألفوا في الإيمان قصدوا به هذه المعاني كلها. فلا يصح إيمان كما أراد الله عز وجل مع الشرك به في صنف من هذه الأصناف الثلاثة. فلهذا الإيمان إذا أطلق شمل هذه المعاني جميعا، معاني توحيد الله بأقسامه الثلاثة. والعمل الصالح الذي هو داخل في مسمى الإيمان، وقد اقترن الإيمان بالعمل الصالح في عديد من الآيات، بل قل أن تجد آية ينفرد فيها الإيمان بلا ذكر عمل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان القلبي والعمل الجوارحي مقترنان، أنهما يقترنان، وبينهما داخل في مسمى الإيمان، وبينهما تلازم للآية المذكورة وغيرها. ولما كان كذلك، كان قصدنا في هذه الليلة بعد طلب توفيق الله سبحانه وتعالى التذاكر تحت عنوان وسيلة المسترشدين لحب رب العالمين. وقد سمعت أن من الوسائل ما هو عام كالإيمان والعمل الصالح. وأدلة الإيمان والعمل الصالح لها موضوعها كثيرة، ولكن المقصود هو بيان أن الوسائل كثيرة، وأن عمومها وأن جامعها هو الإيمان والعمل الصالح. وعلى وجه التفصيل يشمل ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، كما يقول رب العزة في كتابه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإذا تحققت لديك تقوى الله عز وجل، اعلم أن الله قد أحبك، لأن المتقي لله عز وجل يخشى عذابه ويرجو رحمته ويخافه ويحبه، فهو عابد الله بتذلل ومحبة، فلهذا الله يحبه. وما أحسن ما قاله حافظ حكمي رحمه الله: ومن يكن لله قد أحب كان له الله أشد حبا. لأن الله شاكر عليم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ولأن الله كريم وأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهو كريم وهو أكرم، ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله سبحانه وتعالى ما تحققت عند عبد إلا كان ذلك وسيلة عظيمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فهو القائل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمتقون هنا يقصد بهم، وربما عند التأمل والتدبر القرآن في كل سياق يقصد به معناه، ففي هذا الموضع يقصد به المتقون الذين لا يعتدون ولا يبغون ولا يبدؤون، ولكن يدفعون عن أنفسهم ما حصل عليهم من البغي ويتقون الشر ويفون بالمواعيد والعهود. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وهكذا الوسيلة التي تليها، إذا حقق الله عز وجل لك تقواه، فمن تقواه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل تقوى بمخالفة هدي رسول الله، ولا تتوفر أبدا، لأن الله يقول: إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. فلا تقوى إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه ليبلغ عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلا أن تفعل فما بلغت رسالته. وسائر الأنبياء كذلك. لهذا يقول الله عز وجل مختبرا من ادعى محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل من ادعى محبة الله سبحانه ولم يكن تابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يكون مبتدعا مخالفا للسنة، دعواه ليست مؤيدة ببرهان، دعوة مكذوبة. فإذا كان الإنسان يحب الله عز وجل، فإن الله أرسل له رسولا عزيزا عليه، كما يقول الله عز وجل: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن طاعة الله طاعة رسوله، ومن محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب على من كان يحب الله عز وجل أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم محبة وإجلالا وتحريا لسنته وهديه وامتثالا لأمر الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله. هذا ومن وسائل ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل شرط في صحة الإيمان، كما أن الإيمان لا يثبت إلا بمحبة الله، ومحبة الله لا تثبت إلا بإيمان، فكذلك التوكل. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن هنا شرطية، لا يصح إيمانك إلا بالتوكل على الله سبحانه. ولهذا قالوا: لا يصح أن يقول الإنسان توكلت على الله وعلى فلان، أو على الله وعلى ثم على فلان، لأن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أو حسبي الله وفلان، أو حسبي الله ثم فلان، ونحو هذه الألفاظ أبانها الإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد. فلما كان هكذا أمر التوكل، وكان هو سلاح أنبياء الله ورسله كما ذكر الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، في سياق ذكر المرسلين. فما من نبي إلا وكان عمدته التوكل على الله والثقة به. نبي يبعث بمفرده في أسرة مشركة وقبيلة مشركة وأمة مشركة تعبد الأوثان والأصنام، وأتاها بغير ما تعلمه، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، شيء جديد عليها، إلا من كان على فترة سابقة. فلهذا يرمونه بكل حجر ومدر، ويكيدون له بشتى أنواع المكايد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إيش سلاحهم؟ ما عنقتهم غير التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به، ولهذا ينصرون نصرا عظيما، إذ يكون هذا سلاحهم وعمدتهم، ثقة بالله وتفويض الأمر إليه، ويحبهم الله ويحب سائر المتوكلين، سواء التوكل في الأرزاق أو الأقوال أو الأعمال أو الثقة بالله بشتى أنواع الأحوال. قال رب العالمين سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أنبياء الله لما توكلوا على الله عز وجل أحبهم، أرسلهم فتوكلوا عليه ومكنهم من ذلك وأحبهم ودافع عنهم ونصرهم وأيدهم ومكنهم، وقصص ذلك تطول. ولكن هذا دليل جامع بأن التوكل على الله سبحانه وتعالى وسيلة محبته، ومن أحبه الله عز وجل أكرمه. يلي ذلك أيضا بعد التوكل على الله عز وجل ونحو ذلك التوبة والطهارة. فإذا أردت من الله عز وجل أن يكرمك بمحبته فيحبك، إذا أردت أن يحبك الله عز وجل، كن توابا أوابا رجاعا بشرح صدر في كل صغيرة وكبيرة، زلت لسانك، طاش قلمك، زلقت رجلك في مسألة من الخطأ من الخطايا، كبير الذنوب صغير الذنوب، تب. الله يفرح بتوبة عبده ويحب التوابين. تب إلى الله عز وجل، لا تستنكف أبدا، بل افرح أنك حصل لك زلل ووفقت بالتوبة، وفقت إلى التوبة، هذا من فضل الله عليك ومنته وكرمه. ولهذا يقول: قل يا عبادي، خصهم بذكر العبودية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخاطب المؤمنين بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا كل الناس يحتاج إلى توبة، البر يحتاج إلى توبة، المؤمنون أحرص الناس على التوبة وأفرح الناس بها وأشرح صدورا لها. فلا يستنكف المؤمن عن التوبة إن حصل منه زلل خالف في ذلك الأدلة، كما هو شأن غير المعصوم، فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويستريح لتلك التوبة وينشرح بها صدره، من أجل أن يحبه الله ومن أجل أن يفرح رب العالمين بذلك. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره في أرض فانفلتت منه فأخذها، فلما وجدها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هذا تعبير نبوي، مثال نبوي لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. وما ذلك إلا رحمة بعبده، وإلا فهو الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلا ضرر على رب العالمين سبحانه وتعالى في إهلاكنا، ولا سر ولا أيضا يدخل عليه نفع بطاعتنا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلم نفسه. حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام مسلم. والشاهد أن هذا الفرح من رب العالمين من رحمته بعبده وهو الغني. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا.
ولكن انظر رحمة الله كيف يفرح بتوبة عبد من عباده عاصي من العصاة، إذا تاب فرح رب العالمين لتوبته. هذا أمر يتنافس فيه الصالحون، إن حصلت مع تحفظهم من الذنوب المعاصي فإن طاع، فإن حصل منه ذنب انشرح صدره للتوبة ليفرح رب العالمين وليتوسل بذلك إلى محبته عز وجل القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فبماذا يتوسل الإنسان إلى محبة الله؟ إلا بطاعته مثل هذه الأعمال. وهو القائل في كتابه العزيز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل أبان في كتابه أنه يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين البعيدين عن الأنجاس والأقدار. هذا في سياق البعد عن المحيض. فإذا استحضر إنسان مثل هذه الآية لو يجلد بالعصا ما استطاع أن يأتي امرأته وهي حائض، لأن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين يحب المطهرين. فإذا بعده عن هذا الذنب وبعده عن مواقعة أهله في حال حيضها من أسباب محبة الله. ولو لم يكن لديه ورع وتقوى لله سبحانه وتعالى لما تحاشى الوقيعة في ذلك الذنب في ذلك الحين. تأمل يا أخي هذا الفضل العظيم، كيف يحصل الإنسان على محاب عظيمة ربما يشعر وربما لا يشعر، لا سيما إذا توقى الذنوب. هكذا إلزم الصبر أيها المسلم، هذا وسيلة من وسائل محبة رب العالمين عز وجل القائل: وسارعوا إلى مغفرة. القائل في كتابه الكريم مبينا أمر الصبر أنه من أسباب محبة الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والآية في سياق مواجهة الأعداء، فإذا حصلت مواجهة للأعداء حسية بالسيوف أو ما إلى ذلك مما هو من قتال الكافرين والمنافقين وما هذا القتال الكافرين ومن بغى من المعتدين، وهكذا أيضا معنوية في مواجهة المبطلين لأن الجهاد حسي ومعنوي، فيكون باليد ويكون باللسان وبالقلم وبإنكار المنكر المعروف غير ذلك نصيحة. فإذا حصل منك ذلك اصبر وصابر لله سبحانه وتعالى، الله يحبك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، أي ما أصابهم الوهن والخور والضعف أبدا، وما ضعفوا حتى ولو ضعف، بدأ بالأعلى ثم الأدنى لأن الوهن أشد من الضعف، وما ضعفوا حتى ما حصل لهم ضعف، وما استكانوا كما أنهم سلموا من الوهن وسلموا من الضعف أيضا ما استكانوا بحيث يعني يتذللون أو يستكينون الكافرين، وإنما كان استكانتهم لله سبحانه وتعالى وصبرهم على ما يحصل الأذى. قال الله: والله يحب الصابرين. وإن كانت الآية في سياق الصبر في هذا الموضع إلا أنها عامة أيضا في كل صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى. الله يحب الصابرين. الأمر الذي يليه من أسباب محبة الله عز وجل الإحسان، سواء كان في القول أو في العمل أو في العبادة، لهذا ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد بالإحسان وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وليست البلوى بكثرة الأعمال، وربما المشركون يعبدون ويكدحون للأوثان وغيرها ولا تقبل لهم أعماله ولا تقبل أعمالهم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ولكن المقصود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالزم الإحسان ولا يكون عملك حسنا حتى تلازم فيه إخلاص الله، إخلاص العمل لله، الإخلاص لله سبحانه، تعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة، دين هذا الدين القيم، الدين الذي أراده الله، هذا هو أن تخلص العمل لله سبحانه، وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أردت أن يكون عملك حسنا وقولك حسنا وفعلك حسنا في حركاتك وسكناتك ومع أهلك وجيرانك وسائر المسلمين وبينك وبين الله عز وجل، إلزم فيه الاتباع، الإخلاص والاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلما كان الأمر كذلك صار الإحسان ذروة الأعمال الصالحة، كما في حديث جبريل المشهور بحديث جبريل وهو حديث عمر بن الخطاب عند الإمام مسلم، قال: قلت فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا غاية المراقبة لله سبحانه وتعالى، غاية المراقبة لله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره وسره وجهاره وسائر أعماله، لا يعمل عملا إلا وهو يراقب ربه. فإذا هذا الإحسان إذا بلغ الإنسان إلى هذا المستوى فهو محبوب عند الله محبة عظيمة، قد تكون أرفع أنواع المحبات، المحبة في حقه أرفع من درجة من يحبهم الله من المسلمين على قدر إسلامهم، ومن يحبهم الله من المؤمنين على قدر إيمانهم. ولكن الإحسان يندرج تحته الإسلام والإيمان فصار ذروة عليا، كما في هذا الحديث رب العالمين يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما أحسن ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين كان مصطح خاض في تلك فيما خاض فيه بعض أهل الإفك من الكلام، وكان ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبعد ذلك حصل له تألم مما خاض فيه، قال لا ينفق، قال عزم أن لا ينفق عليه بعد ذلك. فلما قرأها أبو بكر عاد إلى النفقة على مصطح وقال: بلى إني أحب أن أكون من المحسنين. وما أحسنه، هذا من أوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أمر الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. محبة الله وسيلتها أن تلازم العدل، إياك والحيف، الحيف خلاف محبة اللي لا يحبه الله، إياك والجور، إياك والبغي، فهذا كله لا يحبه الله. لكن إذا أردت أن يحبك الله كن قواما بالقسط بقدر مستطاعك. الله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أخي أنت ما أنت وليه، ولا أنت ولي نفسك، ولا أنت ولي فلان ولا فلان الله يتولى عباده، أنت ابرز الحق الذي عندك في شهادة، في قول، في فعل، ما دام الأمر فيه أمر من الله فأمر الله مقدم. كن قواما بالقسط، سواء كان مع الأب، مع الأخ، مع الأم، مع القريب، مع البعيد، هذا أمر الله. من تحقق فيه ذلك أحبه الله لأنه صاحب عدل وقسط، فالله يحب المقسطين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، الله يحب المقسطين. المقسطون هم العادلون الذين لازموا العدالة في أقوالهم وأفعالهم وفي أقوالهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في أنفسهم. كن قواما بالقسط ولو على نفسك. هذه وسيلة فرط فيها كثير من الناس بسبب العصبية، بسبب الحزبية، بسبب ما يحصل بين الناس من القرابة ومن المودة. ربما حصل الإنسان حيف وبغي وجور على حساب الأب وعلى حساب فلان من الناس، هذا لا يجوز، هذا ليس من الدين، هذا لا يحبه الله. إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى لازم التواضع، لازم التواضع للمؤمنين ومحبة المؤمنين وإكرامهم. فإن الله سبحانه أبان في كتابه أنه يحب من كان هذا حاله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله. يا لها من منقبة لليمنيين في هذه الآية، لأن الآية نزلت في اليمنيين أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله عز وجل، والسبب في ذلك أمور، منها تواضعهم. فاليمنيون عندهم رقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرق قلوبا وألين أفئدة. وهذه منقبة، عندهم رقة، رقة قلوب، سماحة في كثير من الأمور إلا ما اكتسبوه من الشر من بعض الدخلاء، وإلا هذا شيء متأصل فيهم. نعم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، والخطاب في حق المؤمنين الصالحين، أعزة على الكافرين. انظر في الجانب الآخر مع رقته على المؤمنين كيف تجد وصفهم الله عز وجل بالبسالة والقوة على الكافرين. فهذه منقبة لهم تبين ما جاء في الحديث: أرق قلوبا وألين أفئدة، وأنه ليس المقصود الجبن ولا الذل، ومعاذ الله فمنهم القحطانيون ومنهم ومنهم وغير ذلك من الأنصار الذين كانوا أسود شراء، كما هو معلوم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الموت وغير ذلك من المناقب. فالشاهد من ذلك أنهم موصوفون في الجانب الآخر بالعزة على الكافرين والقوة، عزة شاملة للقوة والعزة الشاملة لكذلك أيضا عدم المبالاة بالكفار، العزة لله ورسوله وللمؤمنين. ثم وصفهم بأنهم يجاهدون سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فسياق الآية كلها في نزول الآية في اليمنيين أنهم أولا لا يخافون لومة لائم، هذا يدل على شجاعة. أيضا أنهم قوالون بالحق، هذا يدل على الحق الذي يلازمونه. نحن لا نقول هذا والله إلا من باب بيان القرآن. نعم، وهكذا أيضا أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهذا لا يكون بيقوم به إلا أشد الرجال وأقوياءهم وأهل العزم والقوة والبسالة. أيضا يحبهم ويحبونه، ولا يحب الله عز وجل إلا أصحاب المحامد الجميلة. أذلة على المؤمنين، تواضع في هذا الجانب، أعز الكافرين. هذه نبذة عن هذه الآية التي تسبب بها أولئك النفر أو أولئك الذين نزلت فيهم الآيات، هذه الآية لمحبة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نلزم هذا السبب وهذه الوسيلة من التواضع للمؤمنين، التواضع للمؤمنين من محبة الله، العزة على الكافرين من أسباب محبة الله. نعم، فهذا أمر عظيم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال: وما زاد الله وما تواضع أحد إلا رفعه الله. ليس التواضع من باب الذلة، ما هو ذلة أبدا ولا نقيصة في حقك، حتى لتواضعت لمن هو دونك رتبة ومنزلة تواضعت له، فليس في حقك نقيصة، بل هو والله رفعة ومحبة من الله سبحانه وتعالى وكرامة. الأمر الذي يليه حب الصحابة والمؤمنين، فمع التواضع أيضا الصحابة لهم ميزة أخرى، ميزة أرفع، حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة مذهب ومودة القربى بها أتوسلوا، يقول شيخ الإسلام. والله عز وجل يقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسمى المهاجرين والأنصار كلهم أنصارا ينصرون الله ورسوله، كلهم أنصار الله، جنود من جنود الله وجنود من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملت هذا الدين. نعم، قال: في كتابه الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية. نعم، فهذا ميزة أخرى للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فقبح الله من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، فإنهم والله حملة الدين، وإنهم والله ذروة المؤمنين بعد أن بالأنبياء والمرسلين، وإنهم والله لقد قاموا بما يجب على كل مؤمن أن يحبهم في الله عز وجل. لهذا كان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا تجد من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديقا منافقا، ولا تجد من يحبهم حبا شرعيا بغير غلو فيهم إلا مؤمنا صالحا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذه وسيلة لا يجوز التفريط فيها، لا يجوز التفريط فيها، حب الأنصار، حب المهاجرين، حب الصحابة من أجل فلان أو علان. أي واحد من الصحابة صغيرا أو كبيرا وجب عليك أن تحبه حتى تستفيد محبة الله سبحانه وتعالى، وحتى تبرئ نفسك من النفاق بإذن الله عز وجل، وحتى توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف تعادي هؤلاء الأولياء؟ هذا لا يكون إلا بنفاق. فبرئ نفسك من ذلك بمحبة المؤمنين ذروتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والمرسلين. أيضا ما ثبت في يدخلون تحت أحاديث محبة المؤمن للمؤمن التي هي من أسباب محبة الله، فقد ثبت عند أحمد ومالك في الموطأ وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت شيء أوجبه الله عز وجل على نفسه، كما أوجب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة، وكما أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا تكرما وتفضلا وامتنانا منه سبحانه وتعالى، فكذلك أوجب على نفسه محبة المتحابين في الله. سواء أحببت الصحابة أو المؤمنين، كل مؤمن تحبه تكون تلك المحبة وسيلة من الوسائل التي يحبك الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذه المحبة ليست لمصلحة دنيوية، فلا تشترك هي ومحبة العشق، ولا هي ومحبة الفسوق والعصيان، ولكنها محبة متميزة لله ومن أجل الله وفي الله، سواء كان أعجميا أو عربيا أو أبيض أو أسود أو جميلا أو دميما. على أي حال، ما دام من الصالحين المحبة له حاصلة، لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بعدمه. نعم، ليست لعصبية ولا لقبلية ولا لغير ذلك من المقاصد، وإنما هي لله. لما كان كذلك أوجب الله سبحانه وتعالى محبته للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتحابين في. إذا حصل التحاب انبنى عليه ما أمور أخر هي من أسباب ارتباط المسلمين بعضهم ببعض وقوة وشائجهم وأحوالهم، تلك الأمور والمتجالسين في بعد المحبة، الذي تحبه تحب تجلس إليه وتحب مشورته وتحب نصيحته وتحب فائدته وتحب مجالسته، وهكذا تجالسين. والمتبادلين في، إذا حصلت المحبة حصل الكرم بين الأخ وأخيه والتراحم والتعاون على البر والتقوى، وهكذا أيضا مد له يد العون بقدر ما يستطيع لأنه يحبه، والذي تحبه ما تحب أن يحصل له ضرر بقدر مستطاعه. نعم، والمتبادلين في والمتزاورين في، فما يزور أحدا لله إلا من أجل الله سبحانه وتعالى محبة في الله. هنيئا والله لمن يزور من أجل الله عز وجل ويقطع الفيافي والقفار كل ذلك والمتزاورين في، ماذا يحصل له؟ وكل ذلك إلا من أجل الله عز وجل، أنه سني وذاك سني، أنه صالح وذلك صالح، أنه يحب الخير وذلك يحب الخير. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزيارة من أسباب محبة الله روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ أي بينك وبينها بينه مهاداة معاودة مزاورة، يعني من أجل شيء آخر لا لله؟ قال: لا، غير أني أحببته بالله. هذه زيارة خاصة، زيارة لله عز وجل، لا من أجل أنه بيني وبينه أمور دنيوية. قال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. رسالة هذه من الله عز وجل، أرسل ذلك الملك يخبره بهذا الشيء، أن الله يحبه كما أحب واحدا واحد. كيف إذا أحببت مئة؟ كيف إذا أحببت ألفا؟ كيف إذا أحببت ألوف؟ يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم أنبياء والمرسلين والصالحين والمحدثين والفقهاء وغير ذلك ممن وسائر العباد ممن على استقامة وخير ودين متين، كلهم تحبهم جملة وتفصيلا. فمن حيث الجملة تحب المؤمنين جميعا وسائر من أطاع الله، ومن حيث التفصيل إذا رأيت صنفا من ذلك الأصناف بمفرده على هذا المنوال أحبه قلبك بغير ما أعطاك ولا أمدك. هذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى التي أوجبها الله عز وجل لعباده، وجبت لعباده المحبين في الله، وجبت محبتي للمتحابين في الحديث. احرص على محبة لقاء الله، أي أنك تحب الدار الآخرة، أنك تحب لقاء الله، فإن الله عز وجل من أحب لقاءه أحب الله لقاءه. جاء عن عدد من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف تكون محبا لله؟ إذا توفرت عندك طاعة لله عز وجل تحب أن تلاقيه، فإنك تحبه، والمحب يحب أن يلاقي حبيبه ومحبه، تحب الله عز وجل. ولهذا المؤمن إذا وضع على سريره لمحبته للقاء الله عز وجل مستعجل، يقول ربي، يقول قدموني قدموني، وإذا وضع في قبره يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة لأذهب إلى أهلي ومن، فهو مكرم من الله عز وجل محب للقاء الله مستبشر، كما قال الله سبحانه: يستبشرون بنعمة برحمة من الله وبنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهو مستبشر، ما إن يحضره الموت بل ولا قبل ذلك إذا تذكر لقاء الله أحب لقاء الله، فهو يعتبر عنده فسحة وفرجا، يعتبر فرجا من هذه الغم، من غم الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن باعتبار أنه إذا خرج منها خرج إلى ما هو أريح له وأطمن له، مستريح ومستراح منه. قيل: وما مستريح ومستراح منه يا رسول الله؟ قال: أما المستريح فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا الحديث. فإذا هو يحب لقاء الله من أجل أن يستريح، يحب لقاء الله من أجل أن يخرج من السجن، يحب لقاء الله لما أعده الله للمؤمنين وهو مؤمن بذلك. هأم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محبة الله تتحصل عليها بالرفق، فإن الله يحب الرفق، وإذا أحب الله شيئا أحب فاعله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالرفق يحبه الله، ارفق بنفسك لا تعرضها لعذاب الله، ارفق بنفسك، مسك التوحيد، مسك السنة، مسك الحق، مسك محبة الصالحين، كل هذا والله من الرفق بنفسك من عذاب الله. الكفار ما رفقوا بأنفسهم، الفجرة ما رفقوا بأنفسهم، أهلكوها قال: يهلكون أنفسهم، كما أخبر الله سبحانه يهلكون أنفسهم، فهم يهلكون أنفسهم، يوقعونها في المهالك والمضرات والموبقات. ارفق بنفسك بطاعة الله. كل ما كان من طاعة الله في الأقوال والأفعال والخلق الحسن وغير ذلك هذا كله من الرفق بنفسك وبغيرك وبالمؤمنين، هذا كله من الرفق بنفسك يحبه الله ويحبك لهذا. ارفق بنفسك أن تلازم أنه إذا حصل لك بلوى تعتبر أن هذه البلوى أراد الله لك بها خيرا لا تعلمه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه أو قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إلزم أيضا التمس هذه الوسيلة واسعى فيها في ذكر الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا من ذكر الله، وكل ذكر الله يحبه الله ويحب فاعله، أدلة ذلك كثيرة، هذا دليل لما سواه. فإن الله يحب ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما أمر الله عز وجل به وحث عليه إلا لأنه يحبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا منه ما هو فريضة ومنه ما هو نافلة، هذا الذكر. فالله يحب الذاكرين ويحب الشاكرين. هكذا إذا أردت محبة الله سبحانه وتعالى تجنب أخطاء المحبة. المحبة منها ما هو أخطاء لأنها مخالفات وبعد عن مرضيات رب الأرض والسماوات، فمن تلك المخالفات في المحبة أن تحب غير الله كما تحب الله أو أشد من حب الله، هذا يبغضك، يبغضك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحبك الله، يقول رب العالمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم سماهم ظلمة الذين يحبون غير الله كحب الله. قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فكل من أحب مع الله أحدا من الناس كحبه لله أو أشد حبا من محبة الله عز وجل أشرك بالله ومتوعد بهذا العذاب المذكور في الآية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كان هذا المحاد لله أبا أما أخا عشيرة مهما كان، لا تحب من عاد الله ولا من حاد الله، فإنك إن أحببت ذلك تكون مبغوضا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد توعد الله عز وجل ذلك الصنف بالعذاب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. احذر أن تود أعداء الله، ولهذا نفر الله سبحانه وتعالى عن محبتهم أشد التنفير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم، احذر أن تحب الفاحشة في المؤمنين وفشو الشر فيهم، تحب ستر المؤمنين، يجب عليك أن تحب سترهم وأن تحب صلاحهم وأن تحب تقواهم وأن تحب استقامتهم. وما حصل من رد أو حصل من بيان أو حصل كذا كله القصد منه إقامة دين الله، فإن دين الله مقدم على كل أحد، على النفس والمال والعرض والدم واللحم وكل قليل وكثير وصغير وكبير. فالله ما خلق العباد إلا من أجل عبادته عز وجل. نعم، فلذلك كان هذا من محبة الله والنفاح عن دينه، وإلا فإن النصح للمؤمنين وستر المؤمنين ومحبة بعدهم عن الفواحش أمر مطلوب. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد توعد الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة المؤمنين. عائشة نزل الآية، نزلت هذه الآية فيها وهي شاملة لسائر المؤمنين، لا تحب فشو الزنا فيهم، ولا تحب فشو الربا فيهم، ولا تحب فشو الفواحش فيهم، وكن غيورا على دين الله وحريصا على محبة الخير للمسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسول أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عليك أن تحب، يعني ماذا؟ طاعة الله. حتى إن من الأخطاء الذي يحب الحياة الدنيا على الآخرة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلى قوله: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعوا أبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، مع خسارتهم توعدوا بهذا العذاب لمحبتهم الحياة الدنيا على الآخرة، وحرصهم عليها أشد من حرصهم على الآخرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين كفروا يود أحدهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحهم العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون. نعم، فهذا حرام أن يقدم الإنسان الأدنى الذي هي الدنيا ويحبها على حب الآخرة، ويؤدي به ذلك إلى غير مرضاة الله سبحانه. فمحبة الآخرة واجبة أشد من محبة الدنيا. هكذا يكون خطأ كبيرا، خطأ كبيرا في حق من أحب الدنيا على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال الله عز وجل: ذاما لهم، تحبون العاجلة أي الدنيا وتقدمونها على الآخرة وتذرون الآخرة. هذا من الأخطاء في المحبة التي هي أخطاء فاحشة تؤدي بالإنسان إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا إذا أردت الله عز وجل أن يحبك، ابتعد عن الذين يبغضهم الله عز وجل، ابتعد عن الكافرين، فالله لا يحب الكافرين ولا يحب من يحبهم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ابتعد عن الظلم، ابتعد عن الظلم، فإن الظلم لا يحبه الله ولا يحب فاعله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. ابتعد عن الفساد، الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ابتعد عن الإسراف وجعل المال في غير موضعه، فإن الله لا يحب الإسراف ولا المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ابتعد عن الكبر والفخر والخيلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: لا جرم أن الله لا يحب لا جرم يقول الله سبحانه وتعالى: لا جرم أنه لا يحب المستكبرين. ابتعد عن الخيلاء والكبر. يقول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي مختال في مشيته أو قوله أو فعله أو متفاخر بذلك متباهي بذلك، لا يحبه الله ولا يحب هذه الصفات ولا يحب أهلها. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ابتعد عن قول السوء إلا إذا بغي عليك وظلمت فرد السوء وتكون محبوبا بذلك. إذا رددت السوء بما لا أسوأ منه، فإن الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مفهومه على أن من ظلم، من ظلم وجهر بالسوء ودفع السوء عن نفسه أحبه الله. أما أن يجهر بالسوء بغير أن يبغى عليه فإن الله لا يحب ذلك منه، لا سباب لا شتام لا شيء من ذلك. أما إذا كان دفعا عن النفس والعرض قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى وبما تقدم ذكره مما أبانه الله عز وجل ووجب علينا الامتثال له، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.